هلا شوف انا مش المره دي في القصه انه خلوا هذا السؤال بقلبي وخلوا عم حاول هون انه نثير اثاره راي نهائي يمكن ما نوصل مع او يمكن مثلا ما نقبلنا راي نهائي هون انه هذا خلي مجال للتفكير. يعني اللي بدي اقوله انه حتى الكتاب لو كان مثلا هلا في بعض الطلاب مثلا حلقه ثانيه سهله او حلقه اولى سهله احنا اي مثل نحن قادرين نعمل حواليش نقول احتمالات واسئله وكذا وكذا هي بتوصل للدقه لحالها. هلا فكر فيه يمكن ما تجاوب عنا هلا يمكن انتوا عم تباحثها بعدين انتوا عم تدرسها بعدين انتوا مثلا يخطر بالك الجواب. فانا هذا الجواب عن هذا السؤال ما عرفت انا عم بحث انا مثلا عم بدرس مثلا مش انه عم بنتقم يعني بس انه القصد انه انت هذا المطلب رح يتكرر هذا المطلب رح يتكرر لازم كل ما يتكرر معك بحرق لا صار ممكن جاوب مرات حسب الوجع الراس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا أننا بعد تفحص أجزاء هذا التعريف واحدا واحدا لا يبقى لدينا مما ينبغي الكلام عنه على مستوى هذه الحلقة سوى كلمة الممهدة أو الممهد. وبصرف النظر عن أنه أيهما أشهر في كلمات القوم أو أيهما هو المشهور فإننا بدوان نحن وهذه العبارات نحتمل فيها احتمالا. الاحتمال الأول أن نقرأها بصيغة الكسر أي الممهدة فتكون هذه الصفة حينئذ اسم فاعل ويكون فاعل التمهيد هو القواعد نفسها القواعد التي صفتها أنها تمهد. الاحتمال الثاني أن نقرأها بصيغة اسم المفعول وبقراءة الفتح أي الممهدة. ولا شك ولا ريب بأنه بناء على هذا الاحتمال فاعل التمهيد ليس هو القواعد نفسها. عندما توصف القواعد بأنها ممهدة فهذا يعني أن التمهيد قد أسند إلى غيرها وهي من وقع عليه فعل التمهيد. نعم هي أسند إليها التمهيد من باب نائب الفاعل يعني هي مهدات إن الاسم المفعول في قوة الفعل المبني للمجهول فله نائب فاعل لكن كما قرأته في محله في النحو أنه نائب الفاعل مجرد اصطلاح نحوي وإلا نائب الفاعل ليس مسندا إليه بحسب الحقيقة كيفما كان. إذن ما هو الفرق بين الاحتمالين مضافا إلى الفرق اللفظي؟ أنه على الاحتمال الأول وقراءة اسم الفاعل فالقاعدة هي تمهد ويسند إليها أنها يسند إليها التمهيد. على الاحتمال الثاني فثمة من مهدها أو مهد بها فهي من وقع عليه فعل التمهيد، هي المفعول في حقيقة الأمر، المنفعل بالتمهيد لا فاعل التمهيد. هذا الفرق واضح ولا شك ولا ريب. أيضا في أنه على صعيد التعريف بشكل عام يختلف المعنى بحسب اختلاف القراءة التي نتبناها، فإننا إن بنينا على قراءة اسم الفاعل أصبح مؤدى التعريف أن علم الأصول هو القواعد التي تعين الفقيه على الوصول إلى الاستنباط، تمهد أي تسهل له الطريق، تفرش له الطريق لكي يصل إلى الاستنباط.
كيف على الاحتمال الأول هذا؟
هذا على قراءة اسم الفاعل أن هي ممهدة،
يعني يكون علم الأصول هو القواعد،
فيكون علم الأصول عبارة عن القواعد التي هذه القواعد تفرش الطريق، تفتح الطريق، تهيئ السبيل أمام الفقيه لكي ينجح في عملية الاستنباط، لكي يصل إلى ثمرة في عملية الاستنباط، لكي مثلا يتقن عملية الاستنباط، ما شئت فعل. فتكون هذه المقدمات بحسب هذا التعريف أو هذه القواعد بحسب هذه التعريف حينئذ من قبيل الآلات الوسيلات المقدمات التي يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي، يكون التعريف دالا على هذا المعنى. شوف يا أخوان، ينبغي أن نلتفت هنا أنه اختلاف القوم في التعريفات في المقام ليس مرده إلى الاختلاف في حقيقة المعرف، يعني يعني ما عندهم مثلا 10 معاني لعلم الأصول قاموا جابوا 10 تعريفات، كل واحد بحسب المعنى الذي يتبناه لعلم الأصول ذكر تعريفا، لا، علم الأصول بحسب المعنى مركوز بما له من المعنى الواحد في الأذهان جميعا، اختلفوا في كيفيات إبراز صياغة التعبير عن هذا المعنى الواحد المركوز. اختلاف في الحدود هنا ليس مرده إلى الاختلاف في المحدود في المعرف، ذلك يعني الآن على قراءة مثلا اسم المفعول قواعد الأصول تبقى آلة، لكن ما نتكلم عنه هو أن التعريف هل دل على هذه الخصوصية في القاعدة أم دل على خصوصية أخرى. إذن اختلافنا في التعريفنا إنما هو من قبيل عباراتنا شتى وحسنك واحد، المعنى واحد فقط، نختلف بأنه بأي شيء نعرف بحيث يكون التعريف جامعا مانعا صالحا لإبداء الضابطة الموضوعية التي تحدثنا عنها. كيفما كان، إذا نعود إلى أصل كان أنه على قراءة اسم الفاعل القاعدة أو علم الأصول هو عبارة عن مجموعة من القواعد، هذه القواعد تشترك في صفة، ما هي هذه الصفة؟ أنها آلة تخدم الاستنباط، توصل إلى الاستنباط، مقدمة. كيف تقول أنت مرة مثلا، مرة بتعبر بالكتابة بتعبر عن المقدمة بتقول تمهيد، كذلك هنا هذه قاعدة ممهدة أي بمثابة المقدمة لوصول الفقيه إلى. هذا على قراءة اسم الفاعل. أما لو بنينا على قراءة اسم المفعول الممهدة الفتح، فإن مؤدى التعريف حينئذ أمر مختلف. الضابطة التي يقدمها التعريف حينئذ لعلم الأصول ضابطة مختلفة، يصبح مؤدى التعريف بناء على هذه القراءة أن علم الأصول عبارة عن القواعد التي مهدها أو مهدت من قبل علماء هذا الفن لغرض الاستنباط. الاستنباط، لأجل الاستنباط، لغاية الاستنباط.
لا تبقى آلة هي؟
لا، قلنا هي تبقى آلة، لكن التعريف أراد أن يبين أن ماهية القواعد الأصولية ليست آليتها، ليست جهة الآلية هي التي لاحظها التعريف، لاحظ التعريف جهة أخرى، رأى أن هذه الجهة هي الجهة التي ينبغي أن تعرف بها القواعد الأصولية. لذلك أنا قلت هذا التوضيح، اختلاف التعريف لا يعني الاختلاف في خصائص القواعد الأصولية. من تبنى قراءة اسم الفاعل يرى أن القواعد الأصولية موهدت من قبل القوم أيضا، لكنه لم يعرفها بذلك، هذا هو الفرق. من تبنى قراءة اسم المفعول يرى أن القواعد الأصولية مقدمة للاستنباط أيضا، لكن لا يرى أن هذه الجنبة، جنبة المقدمية والآلية، هي التي ينبغي أن تعرف بها القواعد الأصولية، وإنما جنبة أخرى، جنبة كونها قد أو كونها قد موهدت. نعم، يعني واحد يرى أن الضابط التي على أساسها ندخل المسائل في العلم ونخرج أخرى عنها هي كونها آلة، وواحد يرى أن الضابط شيء آخر وهي مثلا كونها ممهدة. إذن على القراءة الثانية، حتى أكمل فقط القراءة الثانية، على القراءة الثانية يصبح مؤدى التعريف أن مسائل الأصول عبارة عن قواعد كلية مهدت من قبل الأصولي. ما معنى مهدت حينئذ؟ أعدت، بحثت، نقحت، دونت، كتبت، ما شئت فعلت، هذا كله يندرج تحت عنوان كونها ممهدة، معدة، مهيئة. إذا هذا بناء على قراءتي اسمه. الآن سنرى، الآن لا تعرض لهذه الجنبة الصريحة في كلمات الأقدمية، سنرى نحن كيف نحرم التعريف. إذا اتضح ذلك سنقول لا شك ولا ريب في أنه أورد على هذا التعريف باعتراضات عديدة، بعضها قديما وبعضها ذكر في العصور الأخيرة. بعض هذه الاعتراضات اعتراضات قديمة موجودة منذ القدم، وبعضها اعتراضات جديدة. بطبيعة الحال لأن هذا التعريف تعريف قديم في حد ذاته، لذلك كان من الطبيعي أن يكون معتركا للآراء، يكون محلا لمصبا للاعتراضات الكثيرة. هذه الاعتراضات عندما ندقق فيها يمكن لنا أن نقسمها إلى طوائف ثلاث، الإشكالات يمكن أن نضعها في ثلاث مجموعات. الطائفة الأولى الاعتراضات الخاصة بقراءة الكسر، أو خلينا نبدأ بالفتح، بقراءة الفتح، لأنه في الترتيب سنتحدث عن هذه الطائفة أولا. إذن الاعتراضات الخاصة بقراءة الفتح، بمعنى الاعتراضات التي وجهت إلى التعريف وهي لا ترد عليه لو بنينا على قراءة الكسر. هذا يعني أنها تستهدف التعريف بحسب صيغة اسم الفاعل، بحسب صيغة اسم المفعول، بحسب قراءة الفتح.
يعني
تنحل بالعدول عن قراءة الفتح إلى قراءة الكسر، بصرف النظر أنه هل ترد إشكالات أخرى حينئذ أو لا. الطائفة الثانية ما هي؟ الاعتراضات المختصة بقراءة الكسر، بمعنى أنها نعم بالعكس، بمعنى أنها لا ترد على التعريف لو حملناه على الفتح. الطائفة الثالثة ماذا ينبغي أن تكون؟ الاعتراضات المشتركة التي يمكن تأتي ورودها على التعريف كائنا ما كانت القراءة التي نتبناها على كلمات ممهدة، لأننا نحن قلنا الكلام ليس في الاعتراضات، ليس في الكلمات الأخرى،
وإلا هناك اعتراضات أخرى وردت على التعريف من جهة مثلا كلمة العلم، من جهة كلمة القاعدة، من جهة كلمة الاستنباط، من جهة كلمة الحكم الشرعي. لكن تلك الكلمات بحسب الفرض لن نتحدث عنها، لذلك ما نركز عليه هنا هو الاعتراضات التي تعني كلمة ممهدة أو ممهدة. إذا اتضح ذلك نقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه على مستوى هذه الحلقة اكتفى بذكر إشكالين، نحن نريد أن نتعرض لهذين الإشكالين لنرى معا أن هذين الإشكالين هل ينتميان إلى الطائفة الأولى من الاعتراضات أم الثانية؟ أم الثالثة؟ الآن لن أسمي، لن أقول أنا مثلا هذان الاعتراضان كذا وكذا، الآن سنعرض الإشكالين وأنتم محكم أن هذا الاعتراض على ما هو الذي يستهدفه. دائما يا أخوان عندما يكون لدينا إشكال، عندما نجد إشكالا من أحد، أول ما ينبغي أن يتبادر إلى ذهننا أن المستشكل ماذا يستهدف؟ هذا القف مثلا، هذا الهون اللي مركز وبلش هون لوين عم يضرب؟ بدنا ناخذ لوين عم يضرب؟ ها؟ فإذا ينبغي أن نعرف ماذا يستهدف. فالآن نسرع في هذا. شوف بعض الأحيان هذه المسألة، هذه الجهة على أنه رغم أنها بديهية لكن بعض الأحيان نغفل عنها. غفلتنا عنها ماذا تجعلنا عاجزين عن رد الإشكال، أو لا نفهم كلام المستشفى، أو نتسرع في رده برد غير مناسب. اعرف أولا ما هو الهدف المنظور إليه لدى المستشفى لتعرف أن الإشكال يا ريت بتجيب هدف، بيجيب هدف ولا ما بيجيب هدف. الاعتراض الأول الذي ذكره المصنف رضوان الله طبعا في الحلقة الثالثة ذكر أكثر من هذا من هذين الاعتراضين، والاعتراض الأول منهما لم يتعرض له في الحلقة الثالثة، لذلك هذا الاعتراض لن يتكرر معنا لا في الحلقة الثالثة ولا في الكفاية. يعني الآن أنت تأخذ مطلبا سوف يبقى هذا المطلب أو يفترض أن يبقى معك إلى المراحل المتأخرة من الدراسات الأصول. الاعتراض الأول حاصله أن هذا التعريف عاجز عن أن يقدم لنا الضابطة المطلوبة. كلام صعب. ننظر للقوس الأخر. صبر حلو. إذن أن هذا التعريف عاجز عن أن يقدم لنا الضابطة المطلوبة، لأن ما نطلبه من التعريف كما سبق أن أشرنا هو أن يكون التعريف مبديا موضحا للضابطة التي على أساسها نحكم على بعض المسائل بالاندراج في علم الأصول، ونحكم على مسائل أخرى بالخروج عن علم الأصول. وهذا التعريف عاجز عن أداء هذا الدور، عن تحمل هذه المسؤولية. وذلك لأن هذا التعريف يبين لنا أن كون المسألة أصولية إنما ينشأ من كون هذه المسألة مدونة في كتب القوم لأجل أن ينتفع بها في مقام الاستنباط. اصبروا حتى يتضح. إذن هذا التعريف ماذا يقول لنا؟ يقول لنا إن هذه المسألة، إن المسألة متى تكون أصولية؟ يقول تكون المسألة أصولية عندما نجد الأصوليين قد دونوها في كتبهم لغرض الاستنباط. وهذا لا يصلح أن يكون ضابطاً للمسألة الأصولية، لأنه يلزم منه تقدم الشيء على نفسه أو تأخره عنه، وذلك محال. بيان الملازمة أو تأخره عنه، يعني أنت إذا متقدم على نفسه وهو من جهة ثانية صار متأخر عنه وهو محال، هذا هو الدور أو هو روح الدور. إن الدور ما هو توقف الشيء على نفسه، هذا المحظور الذي ذكرناه هو تقدم الشيء على نفسه، هذا محظور آخر، لكن مآله إلى الدور. كيف مآله إلى الدور؟ فكروا فيه، إنه إذا الشيء متقدم على نفسه أو متأخر عن نفسه يلزم الدور. على كل حال تأملوا فيها، يعني بس أنا عم لكم شو عندكم شغلها. نعم. بيان الملازمة، مش إنه يلزم منه تقدم الشيء على نفسه، كيف يلزم منه بيان الملازمة؟ بيان الملازمة أن المفروض أن تدوين المسائل الأصولية أو أن تدوين المسائل في الكتب الأصولية متأخر رتبة عن معرفة أن هذه المسألة هل هي مسألة أصولية أم ليست مسألة أصولية. الآن إذا مثلا جاء صاحب الكفاية لديه وجد ثلاثة مسائل، وجد مثلا بحث القصص، بحث المصطلح مثلا، بحث المشتق الاستصحاب، بحث المشتق، أراد أن يكتب كتابا في علم الأصول، هل يدون الاستصحاب في هذا الكتاب أم لا؟ عليه أولا أن يعرف أن الاستصحاب مسألة أصولية أو ليست مسألة أصولية. إذا ليست مسألة أصولية أنت لست مطالبا بها، فتدوين المسألة في كتب الأصول متأخر رتبة عن معرفة أن هذه المسألة هي أصولية أم لا. إدراج المسألة في علم من العلوم متوقف على وجود معرفة مسبقة أن هذه المسألة هل هي من مسائل هذا العلم أم أنها من مسائل علم آخر. واضح هذه المقدمة؟ هذه مقدمة واضحة ومسلمة ومفروغ عنها، هذا مفروض البحث أصلا. أي واحد أراد أن يدون كتابا في فن من الفنون عليه أن يكون معرفة مسبقة بمسائل هذا الفن، بعد ذلك يقول أمامي مهمة مؤلفة من تدوين عشر مسائل، إدراج عشر مسائل، البحث في عشر مسائل. إذن هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، فلو فرضنا أن صدق أو فلو فرضنا أن اتصاف المسألة بكونها أصولية كان متوقفا على وجودها في كتب الأصول، ماذا يلزم؟ يلزم تقدم الشيء على نفسه. شوف نحن في المقدمة الأولى ماذا قلنا؟ لدينا الآن إذا قال أمل، نعم، في المقدمة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا اندراج مسألة في علم من العلوم سابق، لا، اندراج المسألة في علم متقدم على ماذا؟ متقدم على وجودها في الكتب، يعني حتى نوجدها في الكتاب يجب أن أعرف أنها تنتمي إلى هذا الفن أو لا تنتمي إليه. الآن في هذه المقدمة الثانية ماذا نقول؟ فلو فرضنا أن العلم بكونها أصولية أو بعدم كونها أصولية كان متأخرا عن وجودها في كتب الأصول لازم تقدم الشيء على نفسه أو تأخره. وهذا التعريف ماذا يدعي؟ يدعي المقدمة الثانية، هذا التعريف يدعي أنك كيف تعرف المسألة هل هي أصولية أم لا؟ يقول لك أنظر إلى الأصولين، مهدوها فهي أصولية، لم يمهدوها فهي ليست موجودة في الكتب فهي أصولية، ليست موجودة في الكتب فهي ليست. إذا شوف
نقطة المقدمتين،
المقدمة الأولى مثلا اندراج مسألة ما في علم من العلوم. إذا كنا نمشي على مثل الشكل مغفر بالمنظر كان يبلش المفروض هذه القضية وكذا تأخذ أصلا مفروضا، هذا واضح أصلا أن اندراج مسألة ما في علم من العلوم فرعوه، طبعا يعني ايه متأخر، يعني ماذا يعني متوقف، أشيء تفعل فرعو معرفتي أنها أصولية أم لا. فالخط يا أخوان هب يعني بيطلع عرضة طولة إنه مقدمة ثانية ما هي. فلو فرضنا أنا هون شو عم هون، فلو فرضنا أن أصولية أو معرفة أصولية المسألة أو عدم أصوليتها كان متوقفا أو ماذا أو متأخرا أو متفرعا أو فرعا ما شئت تفعل، كان متوقفا على
اندراجها.
عفوا انا هون يمكن بس حتى غير التعبير مضبوطه هي بس غير التعبير حتى تصير اوضح،
حتى تصير اوضح
اندراج مساله ما
في كتب،
في كتب مثلا الاصول او علم الاصول، اذا كان على اندراجها في كتب الاصول ماذا يلزم؟ صفار اندراج مساله ما في كتب الاصول متأخرا عن نفسه، نعم يعني ضع ألف وباء وجيم وباء يرجع أو باء ألف نعم يتقدم الشيء على نفسه أو يتأخر عنه. يعني السيد شهيد ماذا يريد أن يقول؟ إن هذا التعريف دوري وقد نقحنا في محله أن من شروط التعريف ألا يكون دوريا. كيف يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا؟ أن لا يكون بالأخفى، أن لا يكون كذا إلى آخره. من جملة الشروط أن لا يكون التعريف دوريا مستلزما للدور ما نحن فيه من هذا التعريف. فإن كان يا إخوان بالدقة، أنا بس بدي أشير لمسألة وأنتم فكروا فيها بالدقة، ينبغي أن نصور إشكال الدور ببيان آخر. إنه هناك بالمنطق لما بيقولوا أن لا يكون التعريف دوريا بيحكوا بين دوري بين ماذا وماذا، بين المعرف والمعرف، إنه المعرف مثلا لا يمكن معرفته إلا من خلال المعرف، هناك يلزم الدور، هذا مطلب آخر. لكن إشكال الدور وأن التعريف دوري يأتي هنا، لكن لابد له من بيان آخر غير الذي ذكر. بس عم بلقط النظر إلى أنه
فرض وبصير طارق تفرضها في كتاب الأصول وطارق خارج
على كل
أفرض أخر يعني على علم الأصول علم الأصول متوقف على معرفة
هو بالحقيقة يرجع إلى هذا أن علم أن علم الأصول بحسب الفرض فهمه ينبغي أن يكون متوقفا على تعريف، ينبغي أن يكون متوقفا على تعريف، والحال أننا وجدنا التعريف الذي قدموه متوقفا على نفسه على نفس علم الأصول الذي هو المعرف الذي نذكر. هذا يحتاج إلى بيان منكم، بين يعني وحط على وراء قدامك تنحل معك، فكر في يعني تفكير بحل إن شاء الله. على كل حال وقد ظهر مما بيناه أن هذا الإشكال إنما يستهدف التعريف على قراءة الفتح ولا يأتي على قراءة، إنه من الواضح أنه على قراءة الكسر لا تعرض أصلا لكون القاعدة موجودة مدونة في كتب الأصول أو ليست موجودة مدونة في كتب الأصول.
إشكال في إشكال
كل الأراء بال. نعم. طبعا هذا الإشكال هو من الإشكالات القديمة، نسب إلى المحقق الرشدي رضوان الله تعالى عليه، من متقدمي الأصوليين أو ربما من أوائل المتأخرين، لكنه قديم على كل حال بالنسبة إلينا. صاحب كتاب بدائع الأفكار، بدائع الأفكار على ما ببالي يعني حسب ما أعرف، وعبارة عن طبعة حجرية، ما أدري إذا طبع طبعة جديدة لم أشهد، لم أشاهد، ربما بدائع الأفكار يا أخوان في كتابان بعنوان بدائع الأفكار في الأصول، واحد للمحقق الرشدي، واحد تقرير للمحقق العراقي، لكنه ليس تقريرا مكتملا، في منه مجلد أول على ما ببالي
هذا الجنة بجمع الأصول.
لا، اثنيناتهم موجودين
حتى طبعا الرشدي.
نعم. إذن هذا فيما يتعلق بالإشكالات. لا، الإشكال الثاني، إذن هذا يعني اللي بدي أقوله أنا، ما في بعض الكتب من أن هذا الإشكال هو من متفردات السيد الشهيد، هذه النسبة ينبغي أن يدقق فيها، هذا الإشكال اختص به السيد الشهيد أو لا، هذا ينبغي أن يدقق فيها. راجع، شوف أنا نسبته أو قلت ينسب إلى البدائع، راجع البدائع، شوف مثلا حاكي فيها او لا، شوفوا اللي قبل السيد الشهيد مثلا حاكي فيها او لا. طيب، الاشكال الثاني الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه حاصله ان هذا التعريف غير مانع، وإذا كان غير مانعين فليستطيع أن يعطينا الضابط، لا شك ولا ريب في أنه حينئذ يكون عاجزا عن إعطاء الضابط التي نريدها. مفروض غير مانع يعني يشمل الأغيار، واحد تعريف يشمل الأغيار، كيف يمكن له أن يعطيك ضابطة تقول لك هذه المسألة ليست أصولية؟ هو بحسب الفرض يشمل بعض المسائل غير الأصولية.
بس الاشكال الاول هو ما
كان ضابط لانه لم يكن ضابط، والثاني العبارات. أيوة. انا عم ركز على العبارات لانه اصلا هون في تركيز عليهم بكلمات السيد الشهيد، لا يتعرض لها عاده في الشروح حسب ما رايت، لكن نحن معنيين بالعباره. شوف يا اخوان مرات بنقال والله انه هذا الكتاب والله فيه عليه مثلا كتاب الكفايه عليه 150 شرح وحاشي، شو يعني؟ يعني انت ايها الطالب خلص ما بدك تشوف اللي على الكتاب، ما كتب يكفيك. تجي انت بتلاقي، خليني امثل باللمعة مثلا، اللمعة كم شرحا او وحاشية هناك، تجي انت السؤال اللي انت بدك اياه تلاقي عند حد، يعني عادة السؤال الذي يشغل البال بال الطالب اثناء الدراسة لا تجده عند احد، هذا يعني انه المجال يبقى مفتوحا، هذا شيء منيح يعني، يعني بنصف فيه انه الشرح ما يعطيني كل اللي انا بحاجة له، لا حتى يستفز ويستثير القدرات الموجودة لدي، هذا يعني محفز للتأمل اكثر، البحث عن لا لا لا، اليأس لا ينبغي ان يكون في قاموس طالب العلم. على كل حال هلا بيعلق عن شغلة يوم اثنين ثلاثة سنة سنتين مش مشكلة، بس انه لم يجد له دافع، خير ان شاء الله، بس المهم بس بالفت نظر انه مرات شو بتصير، مرات مش بتكونوا عم تقروا هيك شوي بيقطع بالك جواب بتقعد تطنش عنه، بتقعد تكمل الشرح تقوم بتلاقي والله هذا الجواب اللي انا كنت عم فكر فيه. هون انت لو انك شو عامل، لو انك هاي الفكرة اللي خطرت دغري سجلتها ها كنت استفدت، يعني بصير من باب تلاقي الافكار توارد الخواطر بتصير هيك، فاي فكرة صار تخطر حط يمكن تكون بعدين تافهة تطلع لك انه غلط، شو هذا تخطر بصير كثير هيك يعني، بس انه دغري سجلها. هون هن بيقولوا العبقري شو ميزته عن غيرهم؟ كثرة السؤال، كثرة الشكل، كثرة اعتبار الأمور البديهية غير بديهية. طبعا مرات بتكون حالة مرضية، بس مرات بتكون مرات هيك مثل الوسواس، مرات لا مرات بتكون مثل ما نقول الشيخ المطهري رضوان الله تعالى عليه، الشك خير معبر لليقين، الشك أساسي لكن كمعبر ليس كمقر. الذي ينتهي إلى الشك دائما هذا الصفصطائي، هذا مشكك شكاك كثير الشك لا يعتنى بشك، لكن الذي يحتمل الشك قنطرة للوصول إلى اليقين هذا يستفيد. طيب ما أدري، ما عاد يسع الوقت حتى نشرح هذا الإشكال، نشرح هذا الإشكال الثاني. إذا الإشكال الثاني كان يريد أن يستهدف أين؟ جهة المانعية، أن التعريف فيه خللان لناحية طرده منعه، تعرف مضطرد منعكس يعني مانع جامع، الاضطراب هي المانعية الانعكاس هي الجامعية. ألا بعد ما بينا خلينا نقرأ بس وقد يلاحظ على التعريف، نقرأ الإشكال اللي شرحناه. إنه المثال أنا على يمكن نسيت إنه أذكر المثال اللي السيد ذكره، ما في شيء يعرف. خلينا نبلش من الأول، يعرف علم الأصول عادة مثل ما قلنا سيد الشهيد عبر هنا هكذا في البحوث، عبر به التعريف المدرسي المشهور بأنه العلم أخذ قيد العلم بالقواعد، وعن الباء ينبغي أن يبحث عنها أنها باء هنا بأي معنى، بالقواعد المراد من القاعدة كما قلنا المسألة الكلية. ها؟ لا راجعوا معاني الباء في المغني اللبيب مثلا، الممهدة والممهدة للاستنباط الحكم الشرعي، أيضا اللام ما هي هنا تترتب ثمرات على وإن لم يتم الإلفاف إليها كثيرا في الكتب، اللام ما هي لاستنباط الحكم الشرعي، الاستنباط قلنا سيأتي الكلام فيه في الحلقة الثالثة، الحكم الشرعي سيأتي الكلام فيه من قبل المصنف هنا بعد قليل يعني بعد نهاية هذه المقدمة. توضيح ذلك أن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية من قوله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحيتين فحيوا بأحسن منها أو ردوه، كيف يستنبط وجوب التحية وجوب رد التحية؟ وجوب رد التحية حكم شرعي يحتاج الفقيه أن يستنبطه، يريد أن يستنبطه من مداركه، من جملة مداركه الكتاب الكريم، يأتي إلى الكتاب إلى القرآن الكريم يجد فيه هذه الآية المباركة إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا، هل يستفاد من هذه الآية وجوب رد التحية وكيف؟ طب يقول الفقيه يستفاد منها ذلك بهذا البيان، هذه الآية اشتملت على صيغة أمر وهي قوله حيوا أو ردوها، اثنين من صيغة أمر الآن، وصيغة الأمر هذه المقدمة الأولى هذه الصغرى، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، النتيجة ماذا؟ فحيوا وردوا ظاهرتان في الوجوب، في وجوب التحية بالأحسن أو وجوب الرد. ها؟ ثم ماذا يقول بعد ذلك؟ حيوا، هذا القياس الأول بيجي بشكل قياس ثاني بيقول حيوا وردوا في الآية الكريمة ظاهرتان في الوجوب هذه الصغرى الكبرى وكل ظهور حجة، نتيجة ماذا؟ فظهوروا حيوا وردوا في الوجوب حجة. ما معنى أن الظهور حجة هنا؟ أي أنه يجب عليك، أي أن هذه الآية تصلح حجة لبيان وجوب رد التحية أو التحية بالأحسن. يستعينوا، شو يستعينوا بظهور صيغة الأمر في الوجوب ويستعينوا بحجية الوجوب، فقد بينا كيف استعان بكلتا قاعدتين، فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. صح ما شرحناها يعني بس انه تصور واضح انا رد اكثر منها هون. نعم على بعد ما حسمنا المسألة، وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها. شوف هون تمهيدها، الضمير في تمهيدها إلى أين يرجع؟
القواعد.
إلى القواعد. هذا الضمير ما هو محله من الإعراب؟ تمهيدها. هذا من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، هي في محل جر بالإضافة. لا لا بعض ما احنا مال انا عمول هالقراءة بناء على هذا الاشكال، بناء على قراءة الفتح بس. عمول ما الذي يعزز ان السيد شهيد حمل على قراءة الفتح؟ عم حاول استخرجها من العبارة ان التمهيدها يعني هي مهدات، هذا من اضافة المصدر الى مفعوله. كيف بتقول مثلا لنفترض ضربه، يعني انا ضربت زيدا وضربه كان شديدا، يعني ضرب مين؟ ضرب زيد. هنا من إضافة الضرب إلى الذي هو مصدر إلى مفعوله، هنا من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول، فأخذت القاعدة هي مفعول التمهيد لا فاعل التمهيد. لذلك قلنا هي على قراءته. ثم عطف التفسير، ما معنى تمهيدها؟ هذه الواو هنا لعطف التفسير وتدوينها، لم تكن واضحة القاعدة. لو كانت بقراءة اسم الفاعل القاعدة لا تدون، نحن قلنا إذا كانت بقراءة اسم الفاعل تكون هي فاعل التمهيد، والتمهيد بمعنى التدوين، القاعدة تدون؟ لا. إذن حملناها على قراءته، على تمهيدها وتدوينها لغرض ال... نشوف هنا فسر اللام، لأنها اللام الغائية، لغرض الاستنباط. مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه على أساسه، على أساس هذا الضابط يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دونه. هون يا أخوان في بحث، بس هذا البحث على أهميته ليس محله، لذلك لم نتعرض له، أنه التمايز بين العلوم بأي شيء يحصل
موضوعات على
هل يحصل بالتعريف أم بالموضوع أم بالغرض أم شيء آخر؟ محل كلام كبير بينه. ما الذي يظهر من عبارة المصنف؟ أنتوا تأملوا فيه أن التعريف ماذا يصنع برأي الشيخ السيد شهيد الصف؟
يقدم
الضابط. أي ضابط؟
موضوعي.
موضوعي نسبة إلى موضوع العلم يعني؟ فموضوع العلم هو المميز.
موضوعات هو تناول التعريف
أم شيء آخر؟
لا تناول التعريف وموضوع العلم. قال العلم
الموضوع على كل حال أنا بس عم بلفت النظر، بحث عم قول بحث طويل. هل السيد شهيد يظهر من عباراته هنا على مستوى هذه الحلقة أن التعريف هو الذي يميز المسائل أم لا؟ الضابط الموضوعي الموجود والمنتزع من التعريف الذي هو موضوع العلم،
التعريف ما يشمل على الموضوع بس
أيضا الموضوع هو المائل، هل يظهر من كلامه ذلك أم لا؟ أنا بس عم أقول أن الموضوعي يشتمل فيه احتمالان،
الموضوع مش الموضوع
نسبة إلى الموضوع إلى موضوع العلم، هذا احتمال، هذا احتمال بالعبارة موضوعي في قبال مثلا النفس، يعني كيف تقول المبرر الذاتي والمبرر الموضوعي؟ فأنا عندي أسباب خاصة، هذه الأسباب الخاصة خاصة بحياتي الشخصية،
خلينا نحكي موضوعية،
بينما الأسباب اللي عندي مبررات موضوعية، يعني ماذا؟ لدينا مبررات منطقية عامة عقلائية. هل الضابط الموضوعي هنا نسبة إلى الموضوع بهذا المعنى أم لا بذلك المعنى؟ تأمل. طيب بس عم بلفت النظر لأنه ها كلهم كيبتهم السيد شهيد وراء العبارة. إذن ولهذا قد تحذف، إذن بما أن هذا الإشكال وارد بيقول ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد، إذن طريق الإصلاح الوحيد شو؟ ما قال مثلا كسر، اللجوء إلى الكسر، لا، طريق الإصلاح الوحيد حذف كلمة التمهيد، ويقال إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، مع أنه لا فرق من حيث المؤدى بين تقع في طريق الاستنباط وبين تمهد للاستنباط، لكن إذا دققتم هنا يا أخوان شو الفرق بين تقع في طريق الاستنباط وبين تماهز الاستنباط يمكن لنا أن نصل إلى الجواب أن عن أنه لماذا لم تحمل الممهدة على صيغة الاسم الفاعل. هنا مربط الفرس. ولكن يبقى هناك اعتراض أهم، هذا الاعتراض الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.
الله يسلمك.